يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 83 بعد 100. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. فلسفة الرجعة، أيام الله ثلاثة، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى. في هذه الحلقة سأبدأ حديثي معكم من فلسفة الرجعة. لماذا الرجعة؟ ولماذا كان نحر الحسين ثمنا للرجعة؟ تقدم الحديث في الحلقات الماضية قطعا بسبب المعطيات والتفاصيل التي ذكرت في طوايا الحلقات المتقدمة سيأتي هذا السؤال بشكل طبيعي: ما فلسفة الرجعة؟ ما الحكمة من الرجعة؟ لماذا الرجعة؟ ولماذا قدم الحسين نحره ثمنا لهذا المثمن؟ سيبدأ جوابي من الحديث عن الغيبة، عن غيبة إمام زماننا. قد تستغربون مقالتي هذه، فالسؤال عن الرجعة وأنا أتحدث عن الغيبة. ستعرفون النتيجة الواضحة المفيدة في آخر الكلام، لا أدري هل سيكون آخر الكلام في هذا الموضوع في هذه الحلقة أو في حلقة يوم غد. أنا والوقت وهذا الموضوع، لذا سأبدأ من الغيبة. ولا تنسوا فإن الغيبة مقدمة ليوم الظهور، ويوم الظهور مقدمة ليوم الرجعة، ويوم الرجعة مقدمة ليوم القيامة الكبرى. فهناك ترابط، هناك تواصل. ولذا فإنني سأحدثكم عن فلسفة الغيبة، عن الحكمة من الغيبة. وبالدقة فإن الحديث سيكون جوابا لهذا السؤال: لماذا الغيبة؟ لماذا غاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سأبدأ معكم الحديث. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. حدثتنا أحاديثهم الشريفة عن فلسفة غيبة إمام زماننا، وقد بينت لنا جوانب عديدة سأطرحها بنحو موجز بين أيديكم. حدثتنا كلماتهم الشريفة من أن سعي الساعين لقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان سببا في غيبته، فلو أن الإمام مشخص موجود بين الناس بعد قتلهم للإمام الحسن العسكري فإنهم سيبادرون إلى قتله، وهذا الأمر سيبقى موجودا على طول الخط حتى في زماننا هذا. على أي حال، نحن والروايات، نحن والأحاديث. الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري صفحة 183 الحديث 21 بسنده عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، غيبة قصيرة وغيبة طويلة، وهذا جزء من ثقافتنا المهدوية. وصحابة الأئمة في زمن الصادق وقبل الصادق وبعد الصادق كانوا يعرفون من أن للإمام غيبتين. الصادق يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، قلت زرارة يقول قلت ولم ذلك؟ قال إنه يخاف القتل، وأومأ بيده إلى بطنه. نص ما جاء في الرواية هكذا، قال إنه يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. وفي روايات أخرى أومأ إلى بطنه وأومأ إلى رأسه أو ما إلى رأسه إنها إشارة إلى قطع الرأس. هذه إشارات عرفية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة. ففي زمان الإمام الصادق كان الناس يشيرون بحركة إلى البطن يقصدون بذلك القتل، من أنه سيقتل، مثلما نشير إلى المذبح، نشير إلى المنحر، ما يسمى بالحلق. فالإمام أشار إشارة يفهم منها القتل. زرارة هكذا يقول: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. قلت: ولم ذلك؟ قال: إنه يخاف. وأومأ بيده إلى بطنه، هو يقول، يعني القتل. زرارة يشرح لنا تلك الإيماءة: وأومى بيده إلى بطنه. فتلك الإيماءة، تلك الإشارة إلى بطنه، في زمان الأئمة، في زمان هذا الحديث، كانت تعني القتل. ولذا شرحها زرارة فقال: يعني القتل. روايات بهذا المضمون عديدة وكثيرة في كتبنا الحديثية، تنتشر في هذه الكتب، حتى في هذا الكتاب نفسه، في كتاب غيبة النعماني. إذا ما رجعتم إلى الأحاديث التي تسبق هذا الحديث أو إلى ما جاء بعده من الأحاديث التي ذكرت بشكل تفصيلي أو بشكل إجمالي، فهناك مجموعة من الأحاديث تخبرنا من أن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت بسبب سعي الساعين إلى قتله. الأحاديث تخبرنا من أن الساعين إلى قتله لم يكونوا فقط من جهة الحكام والظالمين، حتى من جهة الشيعة والهاشميين، من جهة الشيعة الذين يقولون نحن شيعة، ما هم على طرائق، كانوا على طرائق ولا زالوا على طرائق. هذا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 214، بسنده عن أبي خالد الكابولي. أبو خالد الكابولي يقول: سألت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة، بنو فاطمة، ما قال بنو علي، وإنما أولاد الحسن والحسين، بنو فاطمة، يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. بنو فاطمة، من الشيعة، من الهاشميين، من العلويين، بل من الفاطميين، فما بالكم بالأبعدين. أبو خالد الكابولي هكذا يقول: سألت أبا جعفر، يعني الباقرة صلوات الله عليه، أن يسمي القائمة حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة، قطعة قطعة. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، لأن المطالب التي أريد عرضها بين أيديكم كثيرة ومفصلة. هذا حديث من غيبة الطوسي، وهذا حديث آخر إنني أقرأه عليكم من عوالم العلوم ومستدركاتها، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثاني من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه، صفحة 325، رقم الحديث 1175، حديث منقول عن إمامنا الحسن العسكري. عبد الله ابن الحسين ابن سعد الكاتب قال: قال أبو محمد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه: قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين. إمامنا الحسن العسكري يبين لنا هذه الحقيقة، يقول: قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين، إحداهما أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة حق، فيخافون من ادعائنا إياها، وتستقر، يعني تستقر الخلافة حينئذ في مركزها، في مركزها الأصل. أنهم كانوا يعلمون من هم بنو أمية وبنو العباس، أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة حق، فيخافون من ادعائنا إياها، وتستقر، تستقر هذه الخلافة بسبب ادعائنا إياها في مركزها، إحداهما هذه، وثانيتهما أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة، قطعا هذا الاستعمال هنا ليس استعمالا وفقا لمصطلحات النواصب، وليس استعمالا وفقا لمصطلحات حوزة الطوسي التي تستعمل مصطلحات النواصب. المراد من الأخبار المتواترة، المراد هنا المعنى اللغوي وليس معنى اصطلاحيا ابتكره نواصب السقيفة وسار عليه نواصب النجف، تحدثوا عن نواصب الشيعة في النجف، وإنما المراد من الأخبار المتواترة هنا بحسب اللغة، بحسب العرف، لا بحسب اصطلاح النواصب من الفريقين. وثانيتهما أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة والظلمة على يد القائم منا، وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة، فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله، إما أن يمنعوا تولده وإما أن يباشروا قتله، فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله، فأبى الله تعالى أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الكلام واضح وصريح وجلي جدا، ومن عوالم العلوم إلى كمال الدين وتمام النعمة إلى ما جاء مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي أم المقدسة. حديث طويل، هو الحديث 50، يبدأ من صفحة 386 عن السدير الصيرفي، قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق، حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد تحدثت عنه مرارا في برامجي وشرحته وبينت تفاصيله، لكنني أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث الشريف، صفحة 388. والإمام يتحدث عن سنن الأنبياء، عن سنن بعض الأنبياء التي تجري على إمام زماننا، فأشار إلى ما جرى على النبي موسى في قصة ولادته، وكيف أن فرعون كان يشق بطون الحوامل بحثا عن موسى، ولكنه بعد ذلك رباه في بيته في قصره. على أي حال، الإمام الصادق يقول: وكذلك بنو أمية وبنو العباس يبحثون عن القائم في أي جهة من الجهات، لأنهم يعلمون أن نهاية حكم الجبابرة على يد القائم من آل محمد. وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم. ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. تلاحظون أن الكلمات واحدة هي كلمات إمامنا الحسن العسكري وكلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فهناك من يسعى لقتل إمامنا حتى قبل ولادته، كانوا يخططون لقتل آبائه حتى ينقطع النسل، وكانوا يبحثون عنه في كل زاوية في كل جهة يستطيعون أن يجدوا علامة إشارة أن يجدوا أي شيء يوصلهم إلى القضاء على القائم صلوات الله وسلامه عليه. ولقد فعل العباسيون ما فعلوا بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري، هناك الكثير من الأحداث ما ذكرت وهناك العديد من الأحداث ذكرت وهي موجودة في هذا المصدر الذي بين يدي وفي غيره. تحدثنا عن عزمهم القاطع أن يقتلوه لو ظفروا به. من هنا كانت الأحاديث تخبرنا عن أن الحكمة من غيبته، من غيبة إمام زماننا، عن أن فلسفة الغيبة تجنب القتل. قطعا هذا وجه من الوجوه، فلسفة الغيبة ما هي؟ قد حصرت وقيدت بهذا العنوان، هذه جهة من الجهات. برنامج الغيبة برنامج طويل عريض معقد عميق، صحائفه كثيرة جدا، وفي كل صحيفة هناك الكثير من السطور، وفي هذه السطور الكثيرة هناك الكثير من الكلام. الغيبة نعمة، محنة، بلية، سر من أسرار محمد وآل محمد. الغيبة حكاية طويلة طويلة طويلة. حين نتحدث عن فلسفتها وحين نتحدث عن حكمتها فإننا نتحدث عن بعض سطور من بعض صحائفها. نذهب إلى فاصل.
أخذ كل عمري وانطيني زيارة يا فرحتي من عرفتك قمت احس برحمه الله تحيط بي وادري هي من رحمتك. زيارتك مولاي اوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك. زياره اخذ كل عمري وانخلي زياره حياتي بدونك ما احس قيمة حياتي. صلاتي اذا ما زورك اش تنفع صلاتي. اسيرك بانتظار.
لازلت اقرأ عليكم من غيبة النعماني من الطبعة التي أشرت إليها صفحة 144 الحديث الثالث، وهو حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث حذيفة بن اليمان. وحذيفة ابن اليمان من خواص رسول الله ومن خواص سيد الأوصياء. أمير المؤمنين هكذا يقول: إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل من الإبطال. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. بغيا ظلما. هذه الحكاية مستمرة على طول زمان غيبة إمام زماننا، على طول زمان غيبة إمام زماننا وإلى يومنا هذا. قطعا القتل على أنواع. القتل قد يكون بسفك الدم، يسفك دمه ويسفح فيقتل. لماذا؟ لأنهم لا يريدون لثقافة أهل البيت أن تصل إلى الناس. لماذا يقتلونهم؟ لماذا يقطعون رؤوسهم؟ لماذا يسفحون دماءهم؟ لماذا؟ لماذا تهدر حياتهم؟ هل هناك من منفعة في هدر حياتي رواة حديث أهل البيت ينتفعون منها على مستوى مادي على مستوى معنوي؟ ليس هناك من هدف. الهدف واحد، هدف واحد واضح، لا يريدون لحديث أهل البيت أن يصل إلى الناس، لا يريدون لثقافة العترة أن تصل إلى الناس، لا يريدون لرواة الحديث أن يفعلوا بيعة الغدير فيما بين هذه الأمة. بيعة الغدير توجهنا إلى أن نتمسك بالقرآن وأن نتدبر فيه، بشرط أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وأن نتمسك بالعترة وحديثها بشرط أن نأخذ قواعد الفهم من علي وآل علي فقط. هذا علي يفهمكم بعدي، هذا أحد بنود بيعة الغدير التي بايعنا عليها. فإذا الغاية أن لا تصل ثقافة أهل البيت إلى الناس، فكيف سيقتل الرواة؟ مرة بقطع رؤوسهم، وأخرى بحبسهم وسجنهم، وأخرى بوضع العوائق أمامهم، وأخرى بقطع أرزاقهم بحيث أن حياتهم ستصبح مشلولة فلا يستطيعون أن يتحركوا بشكل صحيح، وأخرى بتشويه سمعتهم. وتحريف كلامهم وتهييج الناس عليهم، وأخرى بمنع الناس وتشكيك الناس فيهم، بمنع الناس أن يستمعوا إلى حديثهم، لأن الهدف هو منع وصول حديث أهل البيت إلى الناس. فهذه العملية جارية على الأقل بالنسبة لي، ولا أريد أن أقنعكم بما أنا مقتنع به. إنني منذ أكثر من 40 سنة أنا أنشر حديث أهل البيت، لقد لاقيت ما لاقيت في هذا الطريق وإلى هذه اللحظة. صدقوني، لا نشرت فكرا ماركسيا، ولا نشرت فكرا وجوديا، ولا تحدثت عن أي فلسفة من هذه الفلسفات التي أنا مطلع على تفاصيلها. ما حدثت الناس بحديث في هذا المجال، ولا دعوتهم إلى فكر باطني يحارب الفكر الظاهر. منذ أن تحدثت في أول حديث لي وإلى الآن وأنا أقول من أن الدين ظاهر وباطن، مثل ما يقول محمد وآل محمد، لأنني مؤمن بظاهرهم وباطنهم. ولا حدثت الناس بحديث النواصب، ولا ولا ولا، إنني ما نقلت إلا قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. ربما أخطأت في مكان أو في أمكنة اشتبهت، تلك هي الأخطاء البشرية العادية والاشتباهات البشرية في النقل، لكن المنهج والمسار هو هذا، وأحاديثي ومحاضراتي ومجالسي ودروسي منذ 80s يتوفر الكثير منها على الشبكة العنكبوتية. يمكنكم أن تتفحصوا ذلك بأنفسكم وأن تتأكدوا من صحة ما أقول. والله لقد حاربوني في جميع الاتجاهات وإلى هذه اللحظة جريمتي الوحيدة نشر حديث أهل البيت، فأنا راوية من رواة حديثهم، لا يستطيع أحد في الوسط الشيعي ممن يعرفون أهل العلم وممن يعرفون الجو العلمية الدينية الشيعية أن ينكر ذلك علي، فأنا راوية من رواة حديثهم، لكنني أقول لكم ما أنا بحجة على أحد حتى لا تتصوروا أنني أشير إلى التوقيع الشريف من أن رواة الحديث حجة عن صاحب الأمر. أنا راوية للحديث، إذا كنت حجة فأنا حجة على نفسي لأنني محجوج بعلمي، لست حجة على أي أحد حتى أسرتي، لست حجة على أسرتي الصغيرة، أنا حجة على نفسي محجوج بعلمي ولا أقول غير ذلك، لكن بالنتيجة فأنا راوية من رواة الحديث، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك علي، إنني أتحدث في أجوائنا الحوزوية، في أجوائنا العلمية، في أجوائنا الشيعية، في أجواء النجف وكربلاء، في أجواء قم، لا يستطيع أحد منهم أن ينكر ذلك علي. لقد واجهت ما واجهت وإلى هذه اللحظة، ولن يتغير ذلك إلى آخر لحظة من حياتي. هذا هو الذي أنا أعرفه، وهذا هو الذي عشت معه طيلة حياتي. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته بسفك دمهم، بقتل سمعتهم، بقطع أرزاقهم، بوضع العوائق والحواجز أمامهم، بإبعاد الناس عنهم، بإثارة الناس ضدهم. الهدف ألا تصل ثقافة أهل البيت إلى الناس، وفي واقعنا الشيعي ألا تصل ثقافة أهل البيت إلى شيعة المراجع، فمراجع النجف وكربلاء يخافون أن تصل أحاديث رواة الحديث. لا أتحدث عن هذه المجموعات الجاهلة الغبية التي تسمي نفسها برواة الحديث، أنا لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن رواة الحديث الذين تنطبق عليهم مواصفات رواة الحديث بحسب ثقافة العترة الطاهرة، مثلما وضعوا لنا القواعد والقوانين. أعرف منازل الرجال عندنا، أعرف منازل شيعتنا عندنا، على أي أساس؟ أعرف منازلهم بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، وإحسان الرواية حفظها بشكل صحيح، إلقاؤها بشكل صحيح، معرفة مضمونها بشكل صحيح، وهذا يقتضي أن نعرف قواعد التفهيم من خلال الاطلاع الواسع والتفصيلي على حديثهم، وبالدرجة الأولى على قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ذلك التفسير الذي يستند إلى معرفة قراءتهم للقرآن، فأهل البيت عندهم قراءة للقرآن تختلف عن قراءة المصاحف التي يعرفها الناس. صحيح نحن ملزمون بحسب تعاليم العترة أن نقرأ القرآن وفقا لما يقرأه الناس في المصاحف، لكن في التفسير لا يجوز لنا أن نفسر القرآن بحسب قراءة الناس، بحسب قراءة المصاحف. في التفسير يجب علينا بحسب بيعة الغدير أن نفسر القرآن بحسب قراءتهم، فلا بد أن نكون عارفين بقراءتهم بشكل دقيق، وأن نكون مطلعين على قواعد تفسيرهم، وأن نكون على إلمام بمنهج تفسيرهم، لأننا نحتاج ذلك في أي شيء. حينما نشك في حديث فإننا ملزمون بعرضه على الكتاب المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصبي، لا بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا بتفسير نواصب سقيفة بني نجف. إنني أتحدث عن رواة حديث بهذا المستوى، بهذه المواصفات، لا هذه المجموعات الجاهلة الغبية الذين يطلقون على أنفسهم هذا الوصف وهذه التسمية. رواة الحديث هم البلغاء الفصحاء، لو لم يكونوا من البلغاء الفصحاء كيف نقلوا لنا بلاغة أهل البيت وفصاحة أهل البيت؟ كيف نقلوها لنا لو لم يكونوا بهذا المستوى العالي؟ وكيف فهموا الأحاديث لو لم يكونوا على بلاغة عالية وفصاحة عالية؟ ما نحن نقرأ في أحاديثهم وفي رواياتهم، على سبيل المثال أقرأ لكم ما جاء في غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، صفحة 29، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا، على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا، هؤلاء هم المأمونون. فآل محمد لا يعطون معارفهم ولا يعطون علومهم للخائنين، الخائنون الذين يعادون هؤلاء المأمونين. هذه قواعد فكر آل محمد. وصية إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في طامورة السجن وخرجت الوصية من طامورة سجنه وحبسه إلى علي بن سويد السائي، فماذا جاء في الرسالة؟ لا تأخذن معالم دينك، معالم الدين العقيدة أولا وبعد ذلك تأتي التفاصيل الأخرى، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، عن غير شيعتنا، من شيعتنا الجهال، من شيعتنا الأغبياء، أم من رواة الحديث الذين يوصفون بهذه المواصفات؟ لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن شيعتنا الذين ألهمناهم وعلمناهم وفهمناهم حديثنا ورواياتنا، هؤلاء هم المأمونون. فآل محمد لا يخزنون علومهم ومعارفهم عند الخونة، الذين يحاربون هؤلاء هم الخونة، هم الكذابون. هذه هي الحقيقة الواضحة عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. وهذه قواعد وقوانين ثقافة أهل البيت. أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. فراوية حديث أهل البيت الذي تنطبق عليه هذه المواصفات لا يؤخذ تقييمه من الخونة الكذابين الجهال الذين لا يفقهون شيئا من حديث أهل البيت. هؤلاء هم المأمونون، مثلما وصف إمامنا الرضا زكريا ابن آدم من أنه المأمون على الدين والدنيا، ومثلما قال إمامنا الكاظم لابن سويد السائي: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم تعديت هؤلاء المأمونين أخذت دينك عن الخائنين. فآل محمد لا يخزنون علومهم وثقافتهم عند الخونة، ولذا فإن الخونة ونحن نراهم بأعيننا هم أجهل الناس بحديث العترة وبفقه العترة، إن كانوا من المراجع وخاصة الشيعة أم كانوا من عامة الشيعة. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. وحق الحسين هذه المعاني بغض النظر تصدقون كلامي أو لا تصدقون كلامي، إنني أعايشها منذ أكثر من 40 سنة وإلى هذه اللحظة ما بقي قريب ولا بعيد إلا وصدر منه شيء من هذا المضمون باتجاهي، وجريمتي حديث العترة الطاهرة. لقد لاقيت ما لاقيت في هذا الطريق من القريبين قبل البعيدين، وأتحدث عن القريبين بكل معنى هذه الكلمة، لأن لها مراتب، لها مصاديق، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، فليس الحديث عني، إنما أردت أن أقول لكم من أن رواة الحديث يقصدون بالقتل لأنهم ينقلون حديثا عن قائم آل محمد، ولا قيمة لهم إذا أردنا أن نقايسهم بقائم آل محمد، فما بالكم بقائم آل محمد؟ كيف لا يكون هناك سعي لقتله في زماننا هذا أو في الأزمنة القادمة؟ تذكروا هذه الكلمات: إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. تقتل رواته بسفك دمهم أو بإهدار سمعتهم على السنة القاصي والداني، افتراءات وأكاذيب واتهامات، وقولوا ما تشاءون لا أتحدث عن نفسي فقط، وإنما هذا هو التأريخ. المحدث الاسترابادي محمد أمين الاسترابادي حينما حاول أن يغير اتجاه البوصلة عند الشيعة من الاتجاه الناصبي الطوسي إلى حديث أهل البيت بدرجة من الدرجات، وكان اهتمامه في مسألة الأحكام والفتاوى. ما نجح في ذلك للمعوقات التي وضعت في طريقه، وقالوا ما قالوا عن وهو مذموم إلى يومنا هذا. وحينما حاول الميرزا محمد الأخباري أن يغير اتجاه البوصلة أيضا، فعلوا ما فعلوا به إلى أن قتله المرجع الأعلى في النجف شيخ موسى آل كاشف الغطاء، قتله بفتاوى. وحكايته مفصلة تحدثت عنها في برامجي السابقة. قتلوه، قتله أهل الكاظمية استنادا إلى فتوى المرجع الأعلى في النجف، والمرجع الأعلى شيخ موسى آل كاشف الغطاء جاء بنفسه إلى الكاظمية. حكاية مفصلة وجريمة بشعة، مع أن الميرزا الأخباري لم يكن قد نجح أيضا إلا بحدود جزئية، لكنهم قضوا على ذلك النجاح. حتى قبره بعد ذلك أعفوا أثره. كان له قبر في بعض خرائب الكاظمية، فمراجع النجف الذين جاءوا بعد موسى آل كاشف الغطاء سعوا في إعفاء قبره، وعملية قتله كانت جريمة بشعة جدا. هجموا على داره، قتلوه، قتلوا ولده، واستباحوا حرمة عائلته، وقتلوا أضيافه، جريمة بشعة. ثم حملوا رأسه وراحوا يطوفون برأسه في الصحن الكاظمي، وأقيمت الاحتفالات. المرجع الأعلى تزوج بنت مرجع الكاظمية، تزوج بنت سيد عبد الله شبر، وأقاموا له الاحتفالات مباشرة في اليوم الثاني بعد أن قتلوا الميرزا الأخباري. وخيط في نعال الميرزا الأخباري، خيط في نعال الميرزا الأخباري هو أفضل من شيخ موسى كاشف الغطاء وبقية المراجع الذين كانوا معه من مراجع كربلاء ومن مراجع الكاظمية، الذين اجتمعت كلمتهم على قتل هذا الرجل الذي كان يدعو الشيعة إلى التمسك بحديث أهل البيت. وما كانت محاولته عامة شاملة، أكثر حديثه كان أيضا في اتجاه الفتاوى والأحكام. وحتى الشيخ الإحسائي حاولوا قتله، مع أن محاولته لم تكن ناجحة إلى ذلك الحد، فقد بقي على منهجهم الطوسي الناصبي الفقهي الشافعي المعتزلي، بقي على نفس المنهج ولازال الإحسائيون من أتباع الإحسائي شيخ أحمد الإحسائي على هذا المنهج. هو غير اتجاه البوصلة في الجانب العقائدي مع اشتباهات في هذا الأمر، خصوصا فيما يرتبط بالصديقة الكبرى ومطالب أخرى، لكنه استطاع أن يغير شيئا من اتجاه البوصلة العقائدية، ومع ذلك سعوا إلى قتله، فخرج فارا من العراق وكان شيخا كبيرا هرما وكان مريضا، لكن مراجع النجف وكربلاء اتفقوا مع الوالي العثماني في بغداد على قتله. وصلت إليه الأخبار، خرج فارا إلى الحجاز وتوفي في المدينة بعد وصوله بمدة قليلة، توفي في المدينة، في المدينة المنورة. أقصد أن الذين حاولوا أن يغيروا اتجاه البوصلة الشيعية بعيدا عن المنهج الطوسي الناصبي الشافعي المعتزلي الذي لا زال مسيطرا إلى اليوم، لا نجحوا وتم القضاء عليهم. وأنا أعترف من أنني منذ أكثر من 40 سنة أحاول أن أغير اتجاه البوصلة هذه، لكنني فشلت، ما نجحت وإلى هذه اللحظة، ولا أعتقد أنني سأنجح في ذلك. الحكاية هي الحكاية، والبرنامج هو البرنامج. إنهم نصبوا أنفسهم أئمة والشيعة صنمتهم وانتهينا، وهذا البرنامج يطبقونه على رواة حديث أهل البيت، وإذا ما خرج إمام زماننا سيطبقون برنامج القتل عليه أيضا. الروايات تحدثنا عن هذا، وقد فصلت القول في هذا الموضوع في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. في بعض الأحاديث من أن آلافا مؤلفة من أهل النجف يجتمعون ويتفقون فيما بينهم على قتل الحجة بن الحسن. هذا في بعض الأحاديث هي غير الأحاديث التي تتحدث عن أن جميع أصحاب العمائم من المراجع والخطباء سيخرجون من النجف لقتال صاحب الأمر. أولا سيبايعون السفياني، وثانيا سيخرجون مع جيش السفياني في قتال الإمام، وثالثا يخرجون بأجمعهم مع جيش السفياني، سيخرج بعضهم يبايعون السفياني عبر القائد الذي يرسله إلى النجف، يخرجون مع جيش السفياني، يخرجون قواتهم، يخرجون مقاتليهم، وهم أيضا يخرجون، يخرج بعضهم لملاقاة جيش الإمام في أطراف الكوفة، وبعد ذلك يخرجون بين النجف وكربلاء بقضهم وقضيضهم، مراجع النجف جميعا من دون استثناء، الروايات تقول لست أنا، كل العمائم، وبعد ذلك أهل النجف 70,000 في الرواية، 70,000، 70,000 من أهل الكوفة قطعا من النجف والمحافظات العراقية الأخرى يتفقون على قتل الإمام بعد هذه الحوادث، بعد خروج المراجع وبعد مقتلتهم بين النجف وكربلاء، يخرجون النجفيون شيعة العراق هدفهم فقط قتل الحجة ابن الحسن. الروايات هي التي حدثتنا. إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان، وعودوا إلى بعض الحلقات المختصة بهذا الموضوع من الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج، من برنامج الخاتمة، فقد تحدثت عن هذا الموضوع أيضا. عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من حلقات هذا البرنامج، وذكرت الأحاديث وذكرت المصادر وبينت التفاصيل. فليس هناك من أمر مستغرب أبدا أبدا أبدا. هذا هو واقع الشيعة، وهذا هو واقع النجف، وهذا هو واقع المرجعية الشيعية. هم الآن من نفس المنهج، من المنهج الشافعي المعتزلي الطوسي، لو يجدون مجالا أن يقتل بعضهم بعضا لفعلوا، أنتم لا تعلمون ماذا يجري من قذارة في الصراع فيما بينهم في الكواليس، لا يظهرون هذا للناس، قذارة ونجاسة وحقارة فيما بين مراجع النجف. وليس الحديث عن الجغرافيا، أتحدث عن مراجع الشيعة، أكانوا في النجف، أكانوا في كربلاء، أكانوا في قم، أكانوا في مشهد، في أي مكان، أكانوا في الهند، في باكستان، في لبنان، في البحرين، في أي مكان من الأمكنة، ما هم يشربون من نفس الآنية، وهم على نفس المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي. لكن الظروف الموضوعية وأحكام الزمان وقوانين الدول وطبيعة الحياة لا تسمح لهم أن يظهروا قذارتهم في الصراع فيما بينهم، ولكن يطفو على السطح ما يطفو. أما أصحاب العمائم في النجف بشكل عام يعرفون هذه الحقائق، هم مطلعون عليها، لكنهم حينما يتحدثون عن الصفاء فيما بين المراجع وعن الاتفاق يظهرونهم ملائكة مقدسين، وهم من أخبث خلق الله. هذه هي الحقيقة المقشرة. ولذا فإنهم مهيئون بشكل كامل لبرنامج قتل إمام زماننا، الروايات تخبرنا عن ذلك، وواقع النجف أتحدث عن كواليسها، أنا لا أتحدث عما يقدم للشيعة ضمن برنامج استحمار الشيعة، أنا لا أتحدث عن هذه الثقافة الدخية عند قطعان الشيعة، أنا أتحدث عن الحقائق الموجودة في كواليس المرجعية الشيعية، وأنا جزء منها، جزء من هذه الكواليس، أنا مطلع عليها، أنا أعرفها بتفاصيلها، أنا لا أحدثكم عن ظنون، أنا أحدثكم عن حقائق، ويمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تعرفوا التفاصيل الواضحة. إذا كانت الروايات تتحدث عن سعي بني أمية لقتل صاحب الزمان وعن سعي بني العباس لقتل صاحب الزمان، فمراجع النجف بحسب حديث الصادق هم ألعن من بني أمية. الإمام الصادق هكذا وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة، إنهم ضعفاء العقيدة، ما هم بضعفاء الجيوب أموالهم قليلة، ولا بضعفاء الأبدان أبدانهم ضعيفة، ضعفاء العقيدة، ضعفاء الثقافة الصحيحة الأصيلة، هؤلاء هم الديخيون. فمراجع النجف أضر على هؤلاء من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا؟ لأنهم يضلونهم ويمنعونهم، الإمام هكذا يقول، يضلونهم ويخدعونهم ويشبهون عليهم ويمنعونهم من قصد الحق المصيب. والله هذه كلمات صادق. ما هي كلمات؟ موجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري، ولطالما تحدثت بها، ولطالما قرأتها، ولطالما شرحتها، عودوا إلى برامجي المفصلة الواسعة، ستجدون التفاصيل في جميع الاتجاهات. فإذا كان بنو أمية مثل ما قرأت عليكم في الروايات يبحثون عن إمام زماننا أو عن الذين يكونون آباء له كي يقتلوهم، وكذلك العباسيون، فإن مراجع النجف بحسب الصادق صلوات الله عليه هم أسوأ من بني أمية وأضر من بني أمية، خصوصا ونحن بحسب القرائن الموجودة لدينا نعيش في الزمان العباسي، فهم يجمعون بين سوء العباسيين وسوء الأمويين، ولذا هم ألعنوا وأسوأوا وأضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هم أضروا على الشيعة. ما أنا الذي أقول؟ هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره، ونحن أمرنا أن نجعل تفسيرهم تفسيرا للقرآن فقط، وبعد ذلك نجعل القرآن قاعدة للتقييم وميزانا نزن الحقائق به، نزن الحقائق بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير محمد وآل محمد فقط وفقط. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا أبا عبد الله، ولا الله التي هلت بفرائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن
وأما توقيع إسحاق ابن يعقوب، وهو أهم التوقيعات المهدوية الشريفة، أقرأ عليكم من مصدره الأصل كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، إنها الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها قبل قليل، صفحة 512. التوقيع يبدأ صفحة 511. هذا التوقيع وصل إلى السفير الثاني، بخط إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما جاء فيه بخصوص علة الغيبة، إنها فلسفة الغيبة، الحكمة من الغيبة، الإمام هكذا يقول: وأما علة ما وقع من الغيبة، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، لا يعني أن الأئمة بايعوا، الأئمة لم يبايعوا، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا صح أن يقال من أنه قد بايع فإنه قد بايع مكرها. وإذا رجعنا إلى التفاصيل في الحقيقة إن الأمير لم يمسح على يد أبي بكر، إذا رجعنا إلى كتاب سليم ابن قيس فإن الأمير لم يمسح على يد أبي بكر، وكانت يده مقبوضة، أبو بكر هو الذي فتح يد الأمير ومسح عليها. وفي الحقيقة أن الذي يمسح على يده هو المبايع. إذا أردنا أن ننظر إلى بروتوكول البيعة، هذا ليس مهما، البيعة في القلوب والعقول، لكننا إذا أردنا أن ننظر إلى بروتوكول البيعة فإن الماسح بيده هو المبايع والممسوح على يده هو المبايع الذي حصل في بيعة الأمير في سقيفة بني ساعدة، الذي حصل أن أبا بكر فتح يد الأمير ومسح عليها واكتفى بذلك. المهم أن شيئا كالبيعة حصل كي يقولوا للناس من أن عليا بايع أبا بكر، هذا هو الذي حصل. على أي حال فالأمير بايع مكرها، إمامنا الحسن لم يبايع معاوية وإنما هادنه على شروط وعلى اتفاق وتفاصيل، وتلك الشروط هي التي أعطت الحسين الشرعية الظاهرية أن يخرج على يزيد. شروط الإمام الحسن هي التي أعطت الشرعية الظاهرية. الحسين لا يحتاج إلى شرعية، لكنني أتحدث عن شرعية ظاهرية عرفية اجتماعية سياسية إعلامية. فمعاوية بحسب الشروط التي اشترطها إمامنا الحسن عليه، إذا ما توفي الحسن وكان معاوية في الخلافة، فإذا ما مات فإن الخلافة تنتقل إلى الحسين، إذا مات معاوية فإن الخلافة تنتقل إلى الحسن إذا كان حيا، وإذا ما توفي الحسن فإن الخلافة تنتقل إلى الحسين. هكذا كان الاتفاق. ما ذكرته لكم في الحلقات المتقدمة من أن الذي قام به إمامنا الحسن من تمهيد للمشروع الحسيني كان أعظم وأكبر من كل التمهيد الذي تقدم على تمهيده منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما أشرت إلى شيء من هذا المعنى، أنا لست بصدد الخوض في هذه التفاصيل. فمقصدي أن الأئمة لم يبايعوا، وإنما مثل ما قال إمام زماننا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه. إنه الأمر الواقع، وقعت الأمر الواقع، فهو لا يستطيع أن يعارض الخليفة الذي لم ينصبه الناس، وإنما هو نصب نفسه. وفي بعض الأحيان الجواري والغلمان والعبيد في قصور بني العباس هم الذين ينصبون الخليفة. إنها دولة الخصيان كما كانوا يسمونها، إنها دولة المأبونين. وأشعار دعبل تشير إلى ذلك، لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم من أشعار دعبل التي تشير إلى أبنة الخلفاء. إذا وجدت فرصة في الأيام القادمة سأقرأ عليكم شيئا من أشعاره التي تشير إلى هذا. وهذا هو الحال على طول الخط، طول الخط من البداية. فالأئمة ما بايعوا بيعة واضحة، لكنه الأمر الواقع، هذا هو الذي يقصده إمام زماننا. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. لماذا جاء الإمام بهذه الآية؟ الإمام جاء بهذه الآية لأن جانبا من علة الغيبة يرتبط بالواقع الشيعي، والإمام لا يريد أن يشير في هذا التوقيع إلى حالة الفساد وإلى حالة التردي في الواقع الشيعي. فهذه الرسالة وهذا التوقيع صدر في زمن حساس جدا. لذا في الرسائل التي بعث بها إلى الشيخ المفيد تحدث إمامنا عن فساد الواقع الشيعي، وخصوصا عن فساد مراجع الشيعة، وبين جانبا من علة الغيبة من أن مرد ذلك إلى مراجع الشيعة وإلى الشيعة أنفسهم. ذلك وجه من الوجوه. قلت لكم الغيبة حكايتها طويلة عريضة، بعيدة عميقة، متشعبة جدا. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أعود إلى الكتاب الكريم كي نقف عند هذه الآية. سورة المائدة الآية 11 بعد 100 بعد البسملة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الإمام الحجة أخذ الشطر الأول من الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والآيات لها مطالع ولها مجاري. سأضرب لكم وجها من وجوه هذه الآية على سبيل المثال من تفسيرها. أنا لا أذكر لكم شيئا من عندي أو من أي أحد من أبناء البشر، لا من نواصب سقيفة بني ساعدة ولا من نواصب سقيفة بني نجف، مثلما وعدتكم من أنني بكل استطاعتي لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة بقدر ما أستطيع. هذا هو تفسير القمي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. والرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أقرأ الرواية عليكم نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إمامنا الباقر يحدثنا أن صفية بنت عبد المطلب مات ابن لها فأقبلت عمة النبي أن صفية بنت عبد المطلب مات ابن لها فأقبلت، فقال لها الثاني هو عمر، فقال لها الثاني غطي قرطك فإن قرابتك من رسول الله لا تنفعك شيئا. فقالت له: هل رأيت لي قرطا يا ابن اللخناء؟ اللخناء الفاجرة القذرة، ونسب الخليفة معروف من جدته صهاك إلى أمه حنتمة إلى جدة من جداته قبل صهاك باطحلي أو باطحلة كما ذكرت في كتب التاريخ، نسبه معروف. فقالت له: هل رأيت لي قرطا يا ابن اللخناء؟ هو ما كان قد رأى لها قرطا من خلال كلامها، لكنه أراد أن يقول هذه الكلمة: فإن قرابتك من رسول الله لا تنفعك شيئا. هو هذا الحسد لآل رسول الله. ثم دخلت على رسول الله فأخبرته بذلك وبكت، فخرج رسول الله فنادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؟ هذا النداء الصلاة جامعة ليس للصلاة، وإنما هو نداء معروف من أن النبي يريد أن يتحدث إليكم، هناك أمر يريد أن يطرحه النبي بينكم. فاجتمع الناس فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؟ لو قد قمت المقام المحمود في يوم القيامة لشفعت في أحوجكم، في أكثركم حاجة، فكيف لا تنفع قرابتي؟ لا يسألني اليوم أحد من أبواه إلا أخبرته. النبي لا يجيب على مثل هذه الأسئلة، ولكن هي حالة استثنائية، هو يشير إلى الرجل نفسه. لا يسألني اليوم أحد من أبواه إلا أخبرته. فقام إليه رجل فقال: من أبي؟ فقال: أبوك غير الذي تدعى له، أبوك فلان ابن فلان. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك الذي تدعى له. ثم قال رسول الله: ما بال الذي يزعم أن قرابتي لا تنفع لا يسألني عن أبي؟ ما باله؟ فقام إليه الثاني يعني عمر فقال له، قال لرسول الله: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، اعف عني عفى الله عنك. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الحديث فيه تفصيل، إنما أردت أن أنتفع من هذه اللقطة، وهي بحاجة إلى شرح وتوضيح، أنا لست بصدد التفسير هنا، إنها لقطة مقتضبة سريعة. أردت أن أقول من أن الإمام الحجة حينما ذكر الآية أراد أن يقول من أن مشكلة، من أن فسادا، من أن خرابا في واقعكم أنتم يا أيها الشيعة، لكن الظرف الزمانية الذي صدرت فيه هذه الرسالة لم يكن مناسبا للحديث عن هذا الموضوع. ولذا فإنه أشار إلى جهة أخرى من جهات علة الغيبة، فأشار إلى قضية البيعة في الأعناق، وهي أيضا جزء من فلسفة الغيبة. فإمام زماننا ما عاش ظاهرا في ظل حكومة من الحكومات حتى يكون لتلك الحكومة، لذلك الخليفة، لذلك الملك، لذلك السلطان من سلطة عليه بحسب الأمر الواقع، مثل ما جرى في زمان آبائه وأجداده صلوات الله عليهم. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. المشكلة فيكم. فلنترك الحديث عن هذا الموضوع، سأبين لكم جهة من الجهات. إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه بحسب الأمر الواقع. وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. ما أشرت إليه فيما يرتبط بالواقع الشيعي جاء مذكورا في رسائل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد. في الرسالة الأولى والتي وصلت سنة 410، التوقيع الشريف متى وصل؟ وصل في سفارة السفير الثاني. والغيبة الصغرى، الغيبة القصيرة، متى انتهت؟ سنة 329. والسفير الثاني بدأت سفارته، أو سفارته بدأت بعد انتهاء سفارة أبيه. وسفارة أبيه لم تمتد طويلا، وبدأت سفارة السفير الثاني، فكان ذلك في الجزء الأول، في الشطر الأول من الغيبة القصيرة، من الغيبة الصغرى. فكان الوقت حساسا والظرف حرجا، فلذا لم يتحدث إمام زماننا في توقيعه الذي صدر إلى إسحاق بن يعقوب عن الواقع الشيعي الفاسد، لكن في رسالته الأولى إلى المفيد التي وصلت سنة 410 للهجرة في أخريات مرجعية المفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة، وهذه الرسالة وصلت سنة 410. فماذا يقول إمام زماننا؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، بالزلل الذي أصاب الشيعة. ولم يكن في هذا الوقت القضية لها جذور منذ زمان الغيبة الصغرى. نعود إلى مرجعية أكبر مرجع من مراجع الشيعة في زمان الغيبة القصيرة، في زمان الغيبة الصغرى، المرجع الكبير الشلمغاني الكبير. وحكاية الشلمغاني حكاية طويلة لا مجال لسردها، ألا لعنة الله عليه. هو أكبر مراجع الشيعة زمان الغيبة الصغرى، وخرج اللعن من صاحب الأمر بخصوصه، ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله عليه وعلى مقلديه وأتباعه بعد أن صدر اللعن عليه من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء خونة. قبل قليل قرأت عليكم وذكرتكم بما جاء في وصية إمامنا الكاظم وهو في طامورة الحبس لابن سويد السائي: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. الأمناء هم رواة الحديث، هؤلاء هم الأمناء، الأمناء هم الذين يأتمنهم آل محمد على معارفهم وعلى ثقافتهم وعلى دينهم. آل محمد لا يأتمنون الماسونيين على رواياتهم وأحاديثهم ومعارفهم وثقافتهم، لا يوفقون الماسونيين لمعارفهم وأسرار حديثهم ومعرفة قرآنهم وتفسيرهم والإحاطة بأسرار قراءتهم للقرآن، لا يوفقون الماسونيين، وإنما يخذلون الخونة النواصب الذين تبنوا مناهج النواصب وغطسوا في العيون القذرة الكدرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو الذي ما أراد الإمام أن يتحدث عنه، لأن الظرف كان حساسا. في الرسالة الثانية الإمام يقول للشيخ المفيد من أنه قد غير مكانه. لماذا غير مكانه؟ يقول: ألجأ إليه، ألجأني إلى ذلك، ألجأني إلى التغيير. ألجأ إليه من؟ السباريت من الإيمان. السباريت بالتعبير الشعبي العراقي يعني السرابيت. السباريت جمع لسبروت، والسبروت هو الذي بإمكانه أن يشتغل لكنه لا يشتغل. هذا هو نفس المعنى الذي يعرفه العراقيون في ثقافتهم. إذا كان هناك شخص بإمكانه أن يعمل لكنه كسول، فماذا يقولون عنه؟ يقولون عنه: هذا سربوت، هذا تارك عائلته وتارك شغله ورايح يمشي ويا ذول السرابيت، لا شغل لا عمل لا فائدة لا منفعة. فالإمام يقول عنهم: السباريت من الإيمان. السباريت من الإيمان ما هم نواصب السقيفة، لأن نواصب السقيفة لا يمكن أن يوصف بالإيمان. الإيمان هو التشيع لعلي وآل علي، نواصب السقيفة لا علاقة لهم بهذا الموضوع. مراجع النجف هم شيعة، لكنهم يفتقرون إلى حقيقة التشيع، فهم سباريت من الإيمان. هم يقولون نحن شيعة، لكنهم سباريت من الإيمان، سرابيت. المجموعة التي تحدث عنها في الرسالة الأولى، وهم أكثر مراجع الشيعة، فأكثر مراجع الشيعة سرابيت. والآن أكثر في زماننا هذا، نحن نتحدث عن الرسالة الأولى وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، والثانية وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة. ما بين وصول الرسالة الثانية ووفاة المفيد أقل من 9 أشهر، بالضبط 8 أشهر و10 أيام، بالضبط 8 أشهر و10 أيام ما بين وصول الرسالة الثانية ووفاة المفيد في الأيام الأخيرة من مرجعيته، لأن المفيد في أول أمره كان معتزليا، يبدو أن حاله قد صلح في سنيه الأخيرة، وإلا فكتبه كتب معتزلية، عقائده عقائد معتزلية. وقد بينت هذا في برامجي المختلفة، وهناك حلقة خاصة طويلة وطويلة ومفصلة عن الشيخ المفيد وعن كتبه التي يغلب عليها الفكر الاعتزالي، لكن يبدو في آخر أيامه تغير حاله، ولذا راسله الإمام ومدحه مدحا واضحا وصريحا، ولكنه يخاطب أكثر مراجع الشيعة، لأن حوزة الشيعة كانت في بغداد، ومرجعية المفيد كانت في بغداد، والخطاب لمراجع الشيعة في بغداد. لذا قال لهم: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم. إنه عهد الإمامة والولاية، عهد بيعة الغدير، أن يتمسكوا بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وأن يتمسكوا بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. كتب المفيد نفسه هي خلية من ذلك، هي ناقضة لبيعة الغدير، وهذا الأمر واضح في كتبه، لكن يبدو أنه في أخريات أيامه قد تغير حاله، قد صلح حاله. من هنا جاءه هذا المديح، وهذا الخطاب موجه عبره إلى أكثر مراجع الشيعة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. في الرسالة الثانية الإمام يقول للشيخ المفيد من أنه قد غير مكانه. لماذا؟ يقول: ألجأني إلى ذلك السباريت من الإيمان، أريد أن أبتعد عن هؤلاء السرابيت، إنهم مراجع الشيعة، السباريت من الإيمان، لأن هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين. العباسيون سباريت من الإسلام، أما مراجع الشيعة فهم سباريت من الإيمان. لا يمكن أن ينطبق هذا الكلام على العباسيين. العباسيون سباريت من الإسلام، العباسيون على حد الكفر، ألا لعنة الله عليهم. من أولهم إلى آخره. إنني أتحدث عن العباسيين أعداء علي وآل علي حين أقول من أولهم إلى آخره، لا أتحدث عن الذين كانوا من أشياع علي وآل علي. أما مراجع الشيعة فهم السباريت من الإيمان، لأنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم بعلم كأنهم لا يعلمون. الإمام يقول كأنهم لا يعلمون، لكنهم لازالوا محسوبين في الشيعة، في الجو الشيعي. فساعة الحساب الدقيق لم تأتي، حينما تأتي ساعة الحساب الدقيق حينئذ يشخص من هو الشيعي ومن هو غير الشيعي، وهذا لا يكون إلا على يد إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولذا إمام زماننا أيضا يقول في الرسالة نفسها، في الرسالة الثانية، إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي. الرسالة الأولى جاءت في صفحة 174 وما بعدها، والرسالة الثانية جاءت في صفحة 176 وما بعدها، وها أني أقرأ عليكم من صفحة 177. ماذا يقول إمام زماننا؟ المصدر الأصل لهذه الرسائل الموجود بين أيدينا هو كتاب الاحتجاج للطبرسي. هناك رسالة ثالثة ضاعت، ما وصلت إلينا، لا ندري ماذا ذكر فيها صاحب الأمر عن مراجع الشيعة، يبدو أنهم ضيعوها، لأن الإمام أرسل إلى المفيد ثلاث رسائل، بأيدينا رسالتان والرسالة الثالثة ضيعوها، علسوها، علاسة من الدرجة الأولى. ماذا يقول صاحب الأمر؟ ولو أن أشياعنا، أتمنى عليكم أن تدققوا في هذه الكلمات، وقت الحلقة قارب على الانتهاء، بل انتهى وتجاوزت وقت الحلقة المحدد. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، إنه يتحدث عن المراجع الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ويتحدث عن أتباعهم، لأن أتباع المراجع سيكونون أيضا ناقضين للعهد، فهم يقدسون هؤلاء المراجع الذين خانوا إمام زمانهم. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، فما هم بأوفياء، لو كانوا أوفياء لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. إذن المشكلة هي في الواقع الشيعي قبل أن تكون في الواقع الناصبي. أنا لا أتحدث أن العلة الكاملة هي هذه، أنا أحدثكم عن بعض شيء من سطور من بعض صحائف الغيبة، فلسفة الغيبة في كل تلك الصحائف، أنا أحدثكم عن بعض شيء من بعض سطور من بعض صحائف الغيبة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم إنهم غادرون لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فهم ليسوا على معرفة بنا. لو كانوا على معرفة بنا لالتقيناهم على معرفة صادقة منهم. من هنا أقول لكم من أن شرط خدمة صاحب الأمر أن نكون على عقيدة سليمة، والعقيدة السليمة معرفة، ولا بد أن تكون من المصادر الصحيحة الأصيلة. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، وثنوا بعد ذلك على مجموعة حلقات هذا هو الحسين. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ما هو هذا الشيء الذي يكرهه الإمام منا ولا يؤثره منا؟ هو هذا الذي بينه في الرسالة الأولى: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أن تمسكوا بهذا المنهج الناصبي. الطوسي كان موجودا في زمان هذه الرسالة، والسيد المرتضى كان موجودا، وهم من جملة الذين خوطبوا بهذا الخطاب، فهم غاطسون في الفكر الناصبي وفي الفكر الاعتزالي، وصارت المرجعية لهم من بعد المفيد. فالطوسي كان موجودا، لأن الطوسي التحق بالشيخ المفيد قبل وفاته بخمس سنوات. الرسالة الأولى جاءت إلى المفيد قبل وفاته بثلاث سنوات، يعني أن شيخ الطوسي كان موجودا لأنه التحق بالمفيد قبل وفاته بخمس سنوات. وأما المرتضى فهو على اتصال بالشيخ المفيد منذ أيام صباه، منذ أيام شبابه، منذ أن كان صغيرا كان على تواصل مع الشيخ المفيد. والثقافة التي كانت منتشرة آنذاك عند العباسيين وحتى عند الشيعة هي الثقافة الاعتزالية. الذي يكرهه صاحب الأمر هو هذا، هو هذا الذي أشار إليه في الرسالة الأولى. صار وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن وشيكا جدا. أقطع الكلام وسأوصله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هذه العناوين الفرعية وهذه الموضوعات المتفرعة عن العناوين الرئيسة المتقدمة موضوعات ضرورية جدا وفي غاية الأهمية، يجب عليكم أن تتابعوها. حينما أقول يجب عليكم لا بإيجاب من عندي، وإنما وجوب تحصيل ثقافة أهل البيت هو الذي يلزمكم بذلك. زهرائيون نحن، والهوى والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.